التفاصيل أهلا بكم. قال وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي إن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن، مشددا على أن هذا الحذر يأتي نتيجة للرسائل والسلوكيات المتناقضة التي تصدر عن الولايات المتحدة. وفي تصريحات أدلى بها عقب لقائه نظيره الصيني وانغ يي في بكين، أوضح عراقشي أن المباحثات الثنائية شهدت تقدما نسبيا وتم التوصل لتفاهم جيد مقارنة بالجولات السابقة، ما يفتح الباب لاستمرارها في المرحلة المقبلة. هذا وناقش الوزيران الإيراني والصيني جميع القضايا المتعلقة بالعلاقات الثنائية بين البلدين والقضايا الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالملف النووي الإيراني. أكد قائد حركة أنصار الله سيد عبد الملك الحوثي أن الكيان الإسرائيلي يعتمد على التجويع كوسيلة من وسائل الإبادة الشعب الفلسطيني والضغط لتهجيره القسري من غزة، وقال أن إسرائيل تعتمد الاستهداف والإبادة الجماعية كأسلوب في تعاملها وسعيها لتحقيق أهدافها في غزة، فيما أشار إلى أن الرأي العام العالمي متعاطف أكثر من أي وقت مضى مع الشعب الفلسطيني وينبغي استثمار هذا العامل المهم. وأضاف السيد الحوثي أن العدو الإسرائيلي عاجز عسكريا في قطاع غزة، لذلك يلجأ للأكاذيب والمسرحيات التي يصور بها تحقيق إنجازات. نستمع إلى جانب من كلمة قائد حركة أنصار الله اليمنية السيد الحوثي.
في تطورات العدوان الإسرائيلي الهمجي الغاشم على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة في هذا الأسبوع، استشهد وجرح ما يقارب 1000 من أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، أكثرهم من النساء والأطفال، وما يقارب 2000 شهيد منذ العدوان المتجدد الذي تجاوز الشهر، كذلك أكثر من 5000 جريح في العدوان المتجدد منذ أكثر من شهر. جرائم وحشية يرتكبها المجرمون اليهود الصهاينة، ويحرقون خيام النازحين عليهم بالقنابل الثقيلة الأمريكية فيما يسمونه بالمناطق الآمنة التي يعطون الأمان لمن ينزح إليها من أبناء غزة. ومن تلك الجرائم الوحشية والفظيعة قصف خيام النازحين في مدرسة يافا بالقنابل الثقيلة وحرقهم وهم نيام في خيامهم المتهالكة، وشهدت مشاهد مؤلمة للغاية للأطفال وقد تفحمت جثامينهم بالقصف الإسرائيلي. العدو الإسرائيلي مع الإبادة الجماعية يستمر أيضا في تدمير المنظومة الصحية والسعي لإنهاء هذه الخدمة، ولذلك تم الإعلان بالأمس عن وفاة 40% من المرضى الذين يعانون من مرض الكلى. يستهدف أي بقايا من الوحدات والمراكز الصحية، كما استهدف بالأمس مستشفى الدرة للأطفال، واستهدف فيه غرفة العناية المركزة، يستهدف المسعفين، يستهدف كل ما يتعلق بالخدمة الصحية من كوادر صحية، مستشفيات وغير ذلك.
أفادت مصادر طبية باستشهاد 56 فلسطينيا في غارات إسرائيلية على قطاع غزة منذ فجر اليوم، 39 منهم بمدينة غزة وشمالي القطاع. وفي مجزرة جديدة استشهد 15 فلسطينيا في قصف استهدف منزلا يؤوي نازحين بجبال البلد شمالي القطاع، كما سبق ذلك استشهاد 11 فلسطينيا بينهم أطفال جراء قصف لنقطة تابعة للشرطة داخل السوق بلدة جبال الشعبي. وفي خان يونس استشهد 3 أشخاص بينهم طفلة جراء قصف جوي استهدف منزلا، فيما ارتقى 6 شهداء بينهم امرأة و4 أطفال في قصف على منزل في حي الشيخ رضوان بمدينة غزة. أفادت وسائل إعلام عبرية بمقتل جندي وإصابة 7 آخرين على الأقل شمالي قطاع غزة مع سماع دوي انفجارات كبيرة ومتتالية. وذكر الإعلام العبري أن الحدث شمل عمليات قنص وإطلاق صاروخ مضاد للدروع على قوة إسرائيلية، وأشار إلى أن سلاح الجو يكثف قصفه على المنطقة في محاولة لإجلاء الجنود المصابين. يأتي ذلك بعد أيام من مقتل وإصابة عدد من الجنود الصهاينة بعد استدراجهم لنفق مفخخ في حي التفاح شرق مدينة غزة، كما سبق ذلك مقتل ضابط وإصابة 5 بكمين كسر السيف الذي نفذته كتاب القسام في بيت حانون شمالي القطاع. قالت سرايا القدس أن مقاتليها بمخيم بلاطة في نابلس بالضفة الغربية استهدفوا بالرصاص قوة مشاة صهيونية، وأنهم يواصلون التصدي لها على محاور عدة. وفي طول كرم اعتقلت قوات الاحتلال شابا بعد إطلاق النار عليه ومصادرة مركبته عند دوار جنوبي المدينة، فيما اقتحم أكثر من 90 مستوطنا المسجد الأقصى خلال فترة الاقتحامات الصباحية اليوم. وفي تطور آخر، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال أهالي بلدة سنجل شمالية رام الله وأحرقوا 5 منازل إضافة إلى مركبات وأراض زراعية، كما أصيب 5 فلسطينيين برصاص المستوطنين في قرية بردلة بالأغوار الشمالية. أعلنت الحكومة الإسبانية عن فسخ عقد لشراء ذخيرة من شركة صهيونية بشكل أحادي، وأشارت إلى أنها لن تمنح تراخيص استيراد الذخيرة الإسرائيلية، مؤكدة التزامها بالقضية الفلسطينية. كما شددت على أنها لم تشتري أو تبع أي أسلحة لشركات إسرائيلية منذ 7 أكتوبر 2023، قائلة أنها لن تفعل ذلك مستقبلا. وأجرى عضو الكونغرس الأمريكي كوري ميلز محادثات في دمشق مع الرئيس السوري الانتقالي أحمد الشرع، ناقش خلالها شروط رفع العقوبات وتحقيق السلام مع الكيان الإسرائيلي. وأوضح النائب الجمهوري عن ولاية فلوريدا أن زيارته إلى دمشق كانت غير رسمية وهدفت إلى جمع المعلومات، مضيفا أنه سينقل رسالة من الشرع إلى الرئيس الأمريكي ترامب من دون أن يكشف عن محتواها. وأبدأ الشرع بحسب ميلز انفتاحا على مناقشة المخاوف الأمريكية، مشيرا إلى اهتمام دمشق بالانضمام إلى اتفاقات إبراهيم في حال توافرت الظروف المناسبة. ختام النشرة والعناوين الرئيسية. عراقشي يقول أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. السيد الحوثي يؤكد أن الكيان الإسرائيلي يعتمد التجويع كوسيلة لإبادة الشعب الفلسطيني. ومقتل جندي صهيوني وإصابة 7 آخرين على الأقل شمالية قطاع غزة. في أمان الله.
هذه إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
سوريا تحت المجهر.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتناول فيها آخر التطورات على صعيد الساحة السورية. رافقونا حتى النهاية. وضعت تحركات القوات الأمريكية مؤخرا في سوريا العديد من التساؤلات حيال نية واشنطن بشأن هذه التحركات، ففي الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الدفاع الأمريكية عن خفض عديد قواتها في الساحة السورية، تشير مصادر مطلعة إلى إعادة تموضع لهذه القوات في مناطق استراتيجية شمالا وجنوبا بهدف تأمين السيطرة الكاملة على هذه المناطق والقيام بالمهام المنوطة بها على أكمل وجه. أعزائنا الأفاضل، بعد فاصل قصير نواصل. أهلا بكم من جديد. بدأت القوات الأمريكية منذ منتصف شهر آذار مارس الماضي تفكيك بعض قواعدها العسكرية المنتشرة في مناطق شرق الفرات شمال شرقي سوريا دون إعلان رسمي عن هذه التحركات. وشملت التحركات الأمريكية نقل بعض الضباط والجنود من قاعدة استراحة الوزير الواقعة في الريف الغربي لمدينة الحسكة عبر طائرات مروحية إلى الأراضي العراقية، وكذلك الأمر بالنسبة إلى قاعدة مساكن حقول الجبسة بمدينة الشداد جنوب الحسكة. وتكثفت التحركات العسكرية في قواعد مدينة الحسكة بعدما عمدت القوات الأمريكية إلى خفض وجودها العسكري في قواعد ريف دير الزور الشرقي، وهي كونيكو والقرية الخضراء وحقل العمر، إذ تم نقل آليات ومعدات عسكرية وجنود إلى قاعدة الشداد تمهيدا لنقلهم إلى شمال العراق حيث توجد قواعد أمريكية. وترافقت التحركات الأخيرة مع استنفار عسكري وأمني للقوات الأمريكية في عموم مناطق شرق الفرات، حيث شهدت الأيام الماضية تحليقا مكثفا للطيران المروحي والمسير في أجواء دير الزور والحسكة والقامشلي، كما رافق بعض المروحيات عملية انسحاب أرتال عسكرية من الحسكة نحو كردستان العراق. مستمعين الكرام، التحركات الأمريكية الأخيرة في سوريا جاءت عقب إعلان وزارة الدفاع الأمريكية عزمها على خفض عدد جنودها المنتشرين في سوريا إلى أقل من 1000 جندي تقريبا في الأشهر المقبلة. وقال المتحدث باسم البنتاغون شون بارنيل في بيان إن وزير الدفاع أعطى توجيهات بإدماج القوات الأمريكية في سوريا عبر اختيار مواقع محددة دون تحديد المواقع التي سيجري فيها ذلك. وأضاف أن هذه العملية المدروسة والمشروطة من شأنها خفض عديد القوات الأمريكية في سوريا إلى أقل من 1000 جندي أمريكي خلال الأشهر المقبلة. مستمعين الكرام، المرصد السوري لحقوق الإنسان قال في عملية دمج القوات إن التحالف الدولي نقل معدات من قاعدتي العمر وكونيكو في ريف دير الزور باتجاه قاعدة الشداد بريف الحسكة الجنوبي تمهيدا لنقلها إلى سد تشرين بريف حلب الشرقي، حيث يجهز لبناء قاعدة جديدة هناك. هذا وتحتفظ واشنطن بقوات في سوريا منذ سنوات كجزء مما تقول إنه جهود دولية لمحاربة تنظيم داعش، لكن الولايات المتحدة أيضا تتمركز في قواعد عسكرية استراتيجية وتسيطر على آبار نفطية مهمة في شمال سوريا، كما تدعم سيطرة قوات قسد على المنطقة. وسبق أن شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بجدوى وجود قوات أمريكية في سوريا وأمر بسحب هذه القوات خلال ولايته الأولى، لكنه عدل عن رأيه في النهاية. وبعيد سقوط النظام السابق في سوريا في كانون الأول ديسمبر الماضي، قال ترامب إن واشنطن لا ينبغي أن تتدخل، مضيفا أن سوريا في حالة فوضى ولكنها ليست صديقة، ويجب على الولايات المتحدة ألا تتدخل لأن المعركة في سوريا ليست معركة بلاده. أعزائنا المستمعين، بدءا من تشرين الأول أكتوبر من العام 2015 انتشرت أول دفعة من الوحدات الخاصة الأمريكية في سوريا، تحت مسمى التحالف الدولي لمحاربة تنظيم داعش، ولاحقا تم تشييد قواعد عسكرية عديدة بذريعة دعم قوات سوريا الديمقراطية في عملياتها ضد داعش. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية في سوريا ضمن المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات وصولا إلى الحدود العراقية، إضافة إلى قاعدة التنف عند المثلث الحدودي السوري الأردني العراقي، لكن الانتشار الأكبر يقع في الحسكة ودير الزور. كما أن توزع القواعد الأمريكية في شرق الفرات جعلها أشبه بالطوق الذي يحيط بحقول النفط والغاز تحديداً. وتنتشر القوات الأمريكية في 18 موقعاً ضمن مناطق سيطرة قسد شرق الفرات، وتنقسم هذه المواقع إلى مكاتب استخباراتية وقواعد عسكرية ونقاط مراقبة. ويوجد 10 مواقع عسكرية أمريكية في محافظة الحسكة، و6 في ريف دير الزور، وموقعان في محافظة الرقة. إضافة إلى قواعد شرق الفرات، تمتلك القوات الأمريكية قاعدة التنف التي تحتضن أكبر معسكر تدريبي، إضافة إلى وجود فصائل سورية مسلحة تحت مسمى جيش سوريا الحرة الذي يحظى بدعم وتسليح كامل من القوات الأمريكية. وكانت القوات الأمريكية قد خفضت وجودها العسكري في قواعدها داخل سوريا منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر عام 2023، عندما أطلقت فصائل المقاومة عملية طوفان الأقصى في قطاع غزة. وتعرضت القوات الأمريكية داخل سوريا منذ بدء الطوفان لهجمات شبه يومية بالصواريخ والطائرات المسيرة من فصائل المقاومة الشعبية في سوريا والعراق، ما أدى إلى إيقاع عشرات الإصابات بصفوف الجنود الأمريكيين، إضافة إلى وقوع أضرار مادية كبيرة داخل القواعد، منها خروج مدرج مطار خراب الجير في ريف الحسكة عن الخدمة وفقا لما أقرت به وزارة الدفاع الأمريكية في وقت لاحق. مستمعينا الكرام، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نجدد التحايا، وأنتم برفقة برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر، ونتابع تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك في هذه الحلقة من البرنامج. رافقونا. وأيضا نتناول في هذه الحلقة الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشداد رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود. ومن المواضيع التي نناقشها في هذا اللقاء، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق؟ طيب أيها الأفاضل، نستضيف ضيفنا الكريم في هذا اللقاء من سوريا تحت المجهر، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت الدكتور حسن إبراهيم. دكتور حسن، السلام عليكم وأهلا ومرحبا بكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي لكم ولكل المستمعين، ولكم كل الشكر والتقدير على هذه الاستضافة العزيزة في إذاعة طهران، إذاعة القوة، إذاعة المحور.
طيب دكتور، ما الهدف الاستراتيجي من إعادة تموضع القوات الأمريكية في مناطق مثل الحسكة والشداد رغم الإعلان عن خفض عدد الجنود؟ ودكتور حسن، هل برأيك يشير هذا إلى تغيير في أولويات واشنطن العسكرية بسوريا؟
بالنسبة لتموضع إعادة تموضع القوات الأمريكية في هذه المناطق، هي مناطق حساسة جدا، منطقة المثلث العراقي التركي السوري، منطقة تضم عدد مختلف وتنوع ديني ومذهبي، وبإضافة إلى تنوع عرقي. الأهم في ذلك بأن هذه المنطقة هي منطقة تضم آبار النفط، يعني أغلب النفط السوري من تلك المنطقة. هذا الموضوع يشير إلى أن ليس هناك تغير في أولويات واشنطن تجاه سوريا، إنما على العكس من ذلك، هذا من ضمن الأولويات. يعني بعد زيارة وزير الخارجية الجولاني إلى الولايات المتحدة الأمريكية، ورفض ترامب اعتبار بأن سوريا الحالية هي دولة أساسية، يعني هذا الانقلاب لم يعترف به، وقد قدم له عدة مقترحات منها بمضمونها أن يكون هناك تنسيق كامل لا بل يسير نحو التطبيع مع العدو الإسرائيلي. تصريحات الجولاني سابقا بأنه لا يمكن مواجهة العدو الإسرائيلي، هذا ما أراح الولايات المتحدة الأمريكية.
نعم،
بالنسبة لبناء قاعدة عسكرية في المنطقة وتخفيض عدد الجنود، هو يعني فينا نقول اطمئنان إلى ما تسير عليه سوريا في علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية. يعني اطمأنت بالها الولايات المتحدة بأن الحكم في سوريا يسير نحو الانصياع الكامل لرغبتها، لما هي تريد من العلاقات السورية الأمريكية. أيضا هذا الانسحاب إلى هذه النقطة الحدودية، كما ذكرت، هي نقطة استراتيجية لثلاثة دول يمكن الانتقال إليها في أي حاجة عسكرية.
نعم،
يعني اليوم الوضع الأمريكي كما يزعم ترامب بأنه يريد التخفيض الإنفاق العسكري على العسكر خارج الحدود الجغرافية الأمريكية، يأتي في هذا السياق، ولكن في نفس الوقت يضمن الحكم، يضمن الأمن والسيطرة التامة في المناطق التي يحتلها.
طيب،
يعني احتلال هذه المنطقة لما فيها من مصادر نفطية مهمة جدا، لما فيها من موقع استراتيجي مهم جدا للولايات المتحدة الأمريكية، وبذلك هو لم ينسحب من المنطقة، إنما قلص الإنفاق العسكري على جنوده خارج الولايات المتحدة الأمريكية.
طيب دكتور، كيف يفسر التناقض الظاهر بين خفض عدد القوات الأمريكية وبين نقل معدات عسكرية لبناء قاعدة جديدة قرب سد تشرين؟ برأيكم هل يعكس هذا تحولا نحو نهج أكثر تركيزا على المواقع النفطية والاستراتيجية؟
عادة هذا ما تعمل عليه الولايات المتحدة الأمريكية، وبالأغلب أغلب الدول الاستعمارية تقيم لها قواعد عسكرية خارج حدودها الجغرافية لضمان أمنها الاستراتيجي ولضمان الاحتلال ولضمان نهب الثروات في البلدان المحتلة.
نعم،
يعني عندما تقوم الولايات المتحدة الأمريكية ببناء قاعدة عسكرية جديدة قرب سد تشرين، أولا أيضا هذه المنطقة هي منطقة استراتيجية تشرف على البحر، منطقة تمتلك من الأهمية بأنها من أعظم السدود في سوريا ولإنتاج الطاقة الكهربائية، أيضا نقطة صراع ما بين قسد وما بين الجولاني، وهناك التواجد التركي، لا سيما أننا شاهدنا في الأيام السابقة محاولة اتفاق ما بين قسد والجولاني برعاية واشنطن، يعني تخفيف حدة التوتر يسمح لواشنطن من بناء هذه القواعد العسكرية. كما ذكرت قبل قليل بأن هناك تخفيض
نعم
بالإنفاق العسكري على القوات الأمريكية، ولكن المهمة العسكرية ما زالت قائمة. يعني وجود هذه القاعدة العسكرية الأمريكية هي للمزيد من الاحتلال، هي لمزيد من الضغط على الدولة السورية وأيضا على تركيا وأيضا على قسد. أيضا الإشراف على المواقع النفطية، الإشراف على المواقع الاستراتيجية العسكرية. يعني نحن عندما شهدنا احتلال إسرائيلي للجنوب السوري، أيضا احتلال تركي للشمال السوري، وجود قوات الجولاني في سوريا والأكراد في الشمال الشرقي السوري، يعني الولايات المتحدة الأمريكية طبعا لن تخلي هذه المنطقة، لأن هؤلاء الأطراف الأربعة يعملون تحت إدارتها المباشرة.
طيب،
لذلك قد تكون هذه القاعدة العسكرية هي قاعدة إدارة وتحكم وسيطرة للدولة السورية فيما بعد، على غرار ما هي عليه سفارة الشيطان في بيروت، سفارة الولايات المتحدة التي تدير المسألة السياسية والعسكرية في المنطقة. يعني ستكون هناك سفارة جديدة، حكم جديد، قاعدة عمليات سياسية وعسكرية جديدة في سوريا، وهذا ما تعمل عليه في كل المنطقة من أجل المزيد من الضغط على دول هذه المنطقة.
طيب دكتور، إذا تسمح بالبقاء معنا بعد لحظات سنعود إليكم وإلى مستمعينا الكرام. نجدد التحايا والمراحب بكم أيها الأفاضل وبضيفنا الكريم الدكتور حسن إبراهيم، الكاتب والمحلل السياسي من بيروت. ومحور حديثنا حول تحرك القوات الأمريكية في سوريا والأبعاد التي يحملها هذا التحرك. دكتور، بالعودة إليكم، ما المغزى من نقل القوات من دير الزور إلى كردستان العراق، وهل يعتبر إشارة إلى تعزيز التعاون مع حلفاء إقليميين أم تراجعا عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا؟
نعم، أولا عندما يستتب الأمر للولايات المتحدة الأمريكية في المسألة السياسية والمسألة العسكرية، هي لم تعد بحاجة إلى توزع قواتها العسكرية بشكل مباشر. هي تستطيع أن تلجم داعش عما كان سابقا، لأنها اليوم مصلحتها في إيصال قوات الجولاني إلى الحكم والسيطرة التامة في سوريا، لأنه يقدم للأمريكيين مصلحة عليا. أما لماذا لا يتم القضاء على داعش؟ لأن داعش هي ورقة ضغط على سوريا، على تركيا، على العراق، على لبنان، ورقة ضغط حتى على دول الخليج. لذلك هذه الورقة لا يمكن للولايات المتحدة الأمريكية أن تسمح لها بالسيطرة التامة على سوريا، لأنها حينئذ تكون تناقض نفسها. وأيضا في الوقت نفسه هي لن تقضي على داعش، لأن هي صنيعتها وهي تنفذ كل الأهداف الأمريكية في المنطقة. بخصوص التراجع عن المواجهة المباشرة مع فصائل معينة في سوريا، هذا طبيعي جدا، طالما أن هذه الفصائل سواء الكردية أو فصائل الجولاني تسير تحت الإمرة الأمريكية، حتى وإن كان الخلاف عميق ما بين القوات الكردية مع حكم الجولاني، قد تذهب المسألة إلى بعض المناوشات العسكرية، ولكن كل ذلك سيكون تحت القيادة ومرأة وإدارة الحكم الأمريكي في سوريا.
نعم،
لذلك الدخول الآن إلى العراق بشكل كبير، هذا ما يتوقع أن يشهد العراق، لا سيما أننا سمعنا في الأيام السابقة أو الأسابيع السابقة عن بعض محاولات إعادة انتشار داعش في العراق. يعني علينا ربط هذه المحاولات الداعشية بإعادة التموضع وإعادة الانتشار وبعض المشكلات الأمنية والعسكرية التي تفتعلها، إضافة إلى نقل القوات الأمريكية إلى كردستان العراق. يعني هذا ربط ظاهر وعلني بأن الولايات المتحدة تعيد من جديد استخدام ورقة داعش في العراق، لا سيما بعد التهديد المباشر للحشد الشعبي والطلب بحله،
نعم،
والطلب والضغط على الحكومة العراقية بحل الحشد الشعبي. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تسير باستراتيجية خطرة جدا، وهي تقليص عدد الجنود والقتال بالجنود الآخرين، تقليص الإنفاق العسكري والدفع ثمن هذا الإنفاق العسكري من مختلف الدول في المنطقة.
طيب، أوجه إليكم دكتور حسن سؤالنا الأخير في هذه الحلقة من البرنامج. يعني بعد سنوات من الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش، ما الذي تهدف واشنطن لتحقيقه الآن في سوريا؟ وهل يعتبر التحكم بالمناطق الاستراتيجية خطوة لتعزيز ورقة ضغط في المفاوضات الدولية حول مستقبل البلاد؟
نعم، بطبيعة الحال إن الوجود الأمريكي تحت ذريعة محاربة داعش، داعش هي الآن هي ورقة تفاوض، ورقة تحقيق الأهداف الأمريكية. حتى ما هيلاري كلينتون هي اعترفت بأنها هي من صنعت هذا التنظيم. بداية صنعت تنظيم القاعدة في أفغانستان لمواجهة الاتحاد السوفيتي. داعش والنصرة هما فرعان للقاعدة في هذه المنطقة، أو حتى وإن كان هناك بعض الخلاف وبعض الاقتتال فيما بين التنظيمين، إلا أنهما يسيران تحت الإدارة الأمريكية المباشرة. يعني ما تهدف واشنطن لتحقيقه في سوريا هو السيطرة التامة على الإدارة كما تسيطر على لبنان. يعني عندما تسيطر بشكل كامل على الإدارة الحاكمة في سوريا، على القيادات في بعض التنظيمات المسيطرة في الميدان السوري، هي تكون بذلك قد سيطرت بشكل كامل على سوريا.
نعم،
كما ذكرت قبل قليل بأنها لا تستطيع أن تنهي داعش لأن هذه ورقتها، أيضا هي لن تسمح لها بالتمدد والسيطرة لأكثر من هدف. أبرز أهدافها بأنها تناقض نفسها أو تخاف أن تخرج داعش من تحت سيطرتها، أو أن يتفلت بعض العناصر غير المنضبطين بإدارة داعش ويسببون مشاكل للولايات المتحدة الأمريكية. كل ذلك يعني أنها ستبقي داعش كما هي عليه اليوم من أجل الاستفادة منها في مناطق أخرى، لا سيما في لبنان، ولا سيما أيضا في العراق.
نعم،
يعني ما هو موجود اليوم في لبنان، قد يدخل بعض التنظيمات الإسلامية التكفيرية إلى الساحة اللبنانية لزعزعة الوضع الأمني، لا سيما نحن بعد هذه الخطوات والتصعيد السياسي المستمر والطلب بنزع سلاح المقاومة في لبنان. قد تكون هناك بعض الأعمال الأمنية المخلة بالأمن اللبناني نتيجة الحراك الأمريكي في المنطقة. أيضا الوجود الأمريكي هو طبيعي جدا للتحكم بكل المنطقة، للإدارة والسيطرة على هذه المناطق، على منابع النفط، على كل الثروات الداخلية. نحن اليوم شهدنا، يعني عندما كانت سوريا في ظل نظام الرئيس الأسد كانت تعاني من الاقتصاد، من تدهور الاقتصاد نتيجة الحصار الأمريكي ونتيجة الضغط الأمريكي وإغلاق الحدود على سوريا. بينما اليوم سوريا هي معدومة اقتصاديا، تدمير كل المنشآت الاقتصادية فيها.
نعم،
سوريا اليوم تخسر المزيد من آبار النفط من مقدراتها النفطية. سوريا خسرت أغلب معاملها في الشمال السوري. لذلك هذه ورقة ضغط. ثانيا، المناطق الاستراتيجية التي تسيطر عليها الولايات المتحدة الأمريكية هي ستكون ورقة ضغط. في مقابل من لن يكون هناك ضغط على أي أحد في المفاوضات الدولية، لأن اليوم هي تتحكم بمصير هذه الدول. بعد انهيار القارة الأوروبية، بعد التفاوض حول أوكرانيا مع روسيا، بعد اليوم خروج الجمهورية الإسلامية من سوريا بعد خروج حزب الله. اليوم الساحة السورية هي بالتمام لصالح الولايات المتحدة الأمريكية. أما لاحقا
نعم
يعني هذه القواعد العسكرية الأمريكية، نعم قد تكون لاحقا ضمانا للمستقبل، وليس لهذا اليوم، يعني ليست للمرحلة المنظورة، إنما للمستقبل البعيد، هي من أجل ضمان الحكم والسيطرة في سوريا وعدم زعزعة الأمن الأمريكي في سوريا.
دكتور حسن إبراهيم الكاتب والمحلل السياسي من بيروت، شكرا جزيلا لإتاحتكم لنا هذه الفرصة.
ولكم كل الشكر، وللشرف أن أكون معكم وعلى تواصل دائم، وهذا شرف لي وامتنان، وأكرر شكري لكم ولكل المستمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لحضراتكم هذه الحلقة من برنامجكم الأسبوعي سوريا تحت المجهر. كونوا بانتظارنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى، وفي الأسبوع القادم حتى ذلك الموعد.
هينا جينا ها ها هينا جينا ها ها هينا جينا.
طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
من أخلاق السبطين.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا مستمعتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحبتي، دقائق قليلة نقضيها في لقاء اليوم مع الفضائل الأخلاقية لسيدي شباب أهل الجنة الحسن والحسين عليهما السلام. في هذا اللقاء ننقل لكم روايتين في خلقهما صلوات الله عليهما، في جميل تواضعهما وخشوعهما لله عز وجل وحسن ثقتهما به تبارك وتعالى في أصعب الأوضاع. وعندما نتأمل في هاتين الروايتين نتساءل إذا كان هما عليهما السلام واقتداء بجدهما المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم يتضرعون لله بهذا الخشوع والتواضع وهما من أهل بيت العصمة والطهارة، فكيف ينبغي أن يكون تعامل غيرهم معه جل جلاله؟ نسأل الله أن يحبونا بالثمرة العملية للإجابة عن هذا السؤال. أيها الكرام، الرواية الأولى ترتبط بمولانا الحسن الزكي المجتبى عليه السلام، وقد رواها الحافظ السروي الحلبي رضوان الله تعالى عليه في كتاب المناقب عن الإمام زين العابدين عليه السلام. قال: إن الحسن بن علي بن أبي طالب عليهما السلام كان أعبد الناس في زمانه وأسهدهم وأفضلهم، وكان إذا حج ماشيا وربما مشى حافيا، وكان إذا ذكر الموت بكى، وإذا ذكر الممر على صراط بكى، وإذا ذكر العرض على الله تعالى ذكره شهق شهقة يخشى عليه منها، وإذا قام في صلاته ترتعد فرائصه بين يدي ربه عز وجل، وكان إذا ذكر الجنة والنار اضطرب اضطراب السليم يعني العليل، وسأل الله تعالى الجنة وتعوذ به من النار، وكان عليه السلام لا يقرأ من كتاب الله عز وجل قوله يا أيها الذين آمنوا، إلا قال لبيك اللهم لبيك، ولم ير في شيء من أحواله إلا ذاكرا لله سبحانه، وكان أصدق الناس لهجة وأفصحهم منطقا. أيها الإخوة والأخوات، كانت هذه صورة عن خلق السبط الأكبر الإمام الحسن عليه السلام في عظيم الخشية من الله والتواضع له عز وجل. أما الصورة الثانية فنختارها من سيرة شقيقه السبط الشهيد سلام الله عليه، وقد رواها الحافظ ابن عساكر في تاريخ دمشق مسندا عن أبي خالد الكاهلي. قال: لما صبحت الخيل الحسين بن علي، يعني يوم عاشوراء، رفع يديه فقال: اللهم أنت ثقتي في كل كرب، ورجائي في كل شدة، وأنت لي في كل أمر نزل بي ثقة وعدة، فكم من هم يضعف فيه الفؤاد وتقل فيه الحيلة،
ويخذل فيه الصديق ويشمت فيه العدو. أنزلته بك وشكوته إليك رغبة فيه إليك عمن سواك، ففرجته وكشفته وكفيتنيه، فأنت ولي كل نعمة وصاحب كل حسنة ومنتهى كل غاية. ونلمح أيها الإخوة والأخوات في هذه الصور الخلق الحسيني، أسمى صور حسن الظن بالله والثقة بجميل صنعه وحسن تدبيره عز وجل في أشد مصاديق البلاء. وبهذه الملاحظة ننهي لقاء اليوم من برنامج من أخلاق السبطين، داعين الله عز وجل لنا ولكم بحسن التوفيق للتخلق بأخلاقهما المحمدية صلوات الله عليهما، اللهم آمين. دمتم بكل خير.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
درر البلاغة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. وصلنا إلى الحكمة رقم 243 عن أمير المؤمنين عليه السلام، حيث قال: إذا ازدحم الجواب خفي الصواب. فهذه الحكمة تعني أنه عندما تتعدد الأجوبة أو الآراء حول مسألة معينة، قد يصبح من الصعب التمييز بين الصحيح والخطأ أو بين الجواب الأفضل. وأيضا تشير هذه العبارة إلى الحال التي تتزايد فيها الآراء أو الإجابات حول موضوع معين، مما يؤدي إلى تشويش الفهم مع تزايد الخيارات أو الآراء. قد يشعر الإنسان بالارتباك، وقد يتعذر عليه تحديد الرأي الصحيح أو الحل المناسب. فإن هذه الحكمة تدعونا إلى التفكير العميق وعدم الاستعجال في اتخاذ القرارات، والتأمل في الأمور قبل الوصول إلى استنتاجات معينة. توضح هذه الحكمة أهمية البحث عن الوضوح والبساطة في الأفكار، حيث أن الإجابات الواضحة غالبا ما تكون أكثر صحة وفعالية. هذه الحكمة أيضا تشجعنا على التروي والتفكير النقدي في مواجهة الأوضاع المعقدة، وتحثنا على السعي نحو الحقيقة رغم تعقيد الأمور واختلاف الآراء. وأيضا فإن كلامه عليه السلام يشير إلى أن التدبر في طريقة كشف الصواب من الأجوبة المتعددة التي تؤدي إلى إخفائها، أن هذا التدبر في ذاته قيمة حضارية كبرى، وقيمة وظيفية استراتيجية، وقيمة تربوية بنائية. لذلك لزاما على كل إنسان أن يتحلى به. وعلى وزارات التعليم في مجتمعاتنا أن تجعله مادة دراسية في التعليم الأساسي لكل الطلاب لما يحققه من فوائد ذهنية وتربوية ووجدانية ونفسية واجتماعية تعمل على بناء الإنسان القوي الفاعل في خدمة نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه والناس كافة. كل الناس على اختلافهم وتنوعهم بواقعية عملية وبساطة ويسر كبير، شرط أن تتوفر أدواته ومهاراته المقننة علميا والتي يتم نشرها وتعليمها للناس كافة وخاصة المعلمين والمربين، بحيث تتبعها مناهج لتعليم التفكير بالتدبر في كل الظواهر والنصوص خاصة القرآن الكريم، وكذلك تدبر الأسئلة والأجوبة والوصول إلى الصواب من الأجوبة.
نهج البلاغة نهج العلم والعمل، نهج البلاغة نهج العلم والعمل، فاسلكه يا صاحي تبلغ غاية الأمل.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
ألفاظه درر أغنات بحليتها، أهل الفضائل عن حلي وعن حللي.
إذن التدبر عملية عقلية بحثية هادفة، عقلية تمارس بالعقل وبحثية تمارس بأدوات ومناهج علمية بعقلية الباحث المكتشف، وهادفة لإنتاج مفاهيم وحلول محددة في حال البحث الموضوعي، وعامة متنوعة في حال البحث المفتوح. ويعد التدبر أحد أهم تجليات الكرامة الإنسانية التي منح الله تعالى الإنسان، حيث قال: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا، ومنحه وميزه عن بقية المخلوقات بنعمة العقل، ودعاه وحثه على حسن وجود أعماله وتفعيل عقله بأشكال وصيغ متعددة ومتنوعة تتضمن نداءات: أفلا يعقلون، أفلا يتفكرون، لعلكم تتفكرون، لعلكم تعقلون، ووردت مشتقات العقل في القرآن الكريم بكرات، ومن ثم كان التحذير والتخويف المرعب من عاقبة تعطيل العقل عن أداء وظيفته الفارقة في حياة الخلق جميعا والإنسان خاصة. وفي الآية الكريمة: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ثم كانت الدعوة القرآنية المباشرة بلف تدبر القرآن في مواضع متعددة وبمنظومة معان متكاملة، منها: أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين. في هذه الآية معنى مفهوم من المنطوق، وهو الإشارة إلى ذم الانغلاق والجمود الثقافي والفكري الزمني، وبطبيعة المنطق ذم الجمود والانغلاق الثقافي والفكري الآني، والدعوة المفتوحة إلى الانفتاح على الثقافات البشرية بالاستمرار والاستفادة منها. كما أن هنا معنى مفهوم من المنطوق أيضا، وهو أن قليل المعرفة ضعيف الحجة عندما يكون ضيق النفس، يدفعه ذلك إلى الانغلاق الثقافي والفكري مخافة الهزيمة، بينما يسارع قوي المعرفة والحجة بثقافته وفكره إلى الانفتاح على الثقافات والأفكار المتجددة لفهمها والاستفادة منها بما يناسبه ويحتاجه. وأيضا فإن فهم هذه الحكمة تشير إلى بعض النقاط، منها علينا ألا نضع أنفسنا في مواقف حرجة كالسؤال عن أمر ما من عدة أشخاص، لنواجه عدة أجوبة تجعل الإنسان متحيرا في اتخاذ القرار بالعمل بها أو بواحد منها. وأيضا توصينا بعدم الإجابة على كل سؤال يوجه إلينا، وكما ورد عن الصادق عليه السلام إن من أجاب في كل ما يسأل عنه فهو المجنون، لأن لكل إنسان اختصاص معين ولا يحق له الجواب في جميع الأمور. وأيضا قد ورد في الحديث رب كلام جوابه السكوت، تارة السكوت هو الجواب الأفضل تجاه بعض الأسئلة أو بعض الأفراد. وقد ورد في القرآن الكريم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. على كل حال علينا في بعض الأوقات الالتزام إلى الصمت حتى وإن كنا عارفين بالجواب. وقد كان الأنبياء سلام الله عليهم أكثر الناس تدبرا في الجواب حين مواجهة أسئلة الناس. أسألك يا من عظم صفحه وحسن صنعه وكرم عفوه وكثرت نعمه ولا يحصى إحسانه وجميل بلائه، أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تقضي حوائج التي أفضيت بها إليك وقمت بها بين يديك وأنزلتها بك وشكوتها إليك. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
كنتم مع الشيخ محمد مهدي التسخيري في برنامج درر البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم، إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت محمد. أملي أحمد والمرتضى والسبطاني وفاطم والسجاد والباقر والصادق والكاظم وغريب طوس الرضا ثم الجواد.
التاسعة مساء في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله وبركاته. إلى حضراتكم مقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نشرة خبرية مفصلة، وأشرعها بالعناوين الرئيسية. عراقتي يشدد على أن طهران تنظر بتفاؤل حذر حيال المفاوضات غير المباشرة مع واشنطن. السيد الحوثي يقول أن الكيان الإسرائيلي عاجز عسكريا في غزة، لذلك يلجأ إلى الأكاذيب والمسرحيات. ومقتل جندي صهيوني وإصابة 7 آخرين على الأقل بكمين للمقاومة شمال غزة. أهلا بكم وإلى التفاصيل. قال قائد الثورة